بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم إخواني وأخواتي من الأساتذة والطلبة ومن يتابعنا عبر البث المباشر لهذه المحاضرة، ومع ضيف عزيز وشيخ كريم وعالم فقيه قد نفع الله عز وجل به كثيرا عبر دروسه المرئية والمسموعة وكذلك ما نفعته المكتوبة من خلال تدريسه في مواضع عديدة، وعلى رأسها تدريسه في الحرمين الشريفين فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام بن محمد الشعير حفظه الله تعالى ورعاه، ضيف الكويت وضيف وزارة الأوقاف مركز تعزيز الوسطية. وهذه المحاضرة وعدة التنسيق بين الأخوة في وزارة الأوقاف وكذلك أيضا اللجنة الثقافية في قسم الفقه الأصولي لكلية الشريعة بجامعة الكويت. ويطيب لنا أن يحل بيننا الشيخ عبد السلام أستاذ الدراسات العليا في المعهد العالي للقضاء والمدرس في الحرمين الشريفين، وضمن سلسلة دروس فهم العلوم الشرعية. وسبق هذه المحاضرة كما لا يخفى عليكم محاضرة أستاذ الدكتور سعد بن تركي الخذلان، والتي كانت بعنوان بوابط في فهم النواسب، وهذه المحاضرة الثانية في فهم العلوم الشرعية والتي ستكون بعنوان ضوابط في فهم المقاصد الشرعية. ولا يخفى عليكم أهمية هذا العلم الجليل الذي سماه بعضهم روح الشريعة وسر الشريعة وغير ذلك مما وصف به هذا العلم. والناس في هذا العلم كما لا يخفى عليكم طرفان وسط، قسم ألغى مقاصد الشريعة ولم يعد لها اعتبارا، وقسم غلا في مقاصد الشريعة حتى كانت سببا عند بعضهم في إلغاء كثير من أو تطاول على كثير من الثوابت الشرعية باسم المقاصد. حول هذا الموضوع سيحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام حفظه الله تعالى في الضوابط التي يجب أن يراعيها كل من يدرس هذا العلم ويتعرف عليها كل إنسان يريد معرفة الحق. ونسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسانه، ونترك المجال لشيخنا مشكورا مهجورا. نسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره ووقته وأن ينفع به أينما حل وحيثما ارتحل، ويتفضل شيخنا مشكورا مهجورا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأفاضل، فإن حديثنا في هذا اللقاء لقاء المذاكرة عن موضوع مقاصد الشريعة. وعندما قلت إن اللقاء لقاء مذاكرة، ذلك أن المرأة يتحدث إما بسؤال سؤال مستخبر ومستعلم، وإما أن يتحدث بسؤال بحديث المبين المعلم، وإما أن يتحدث بلغة المذاكر الذي يكد ذهنه ويعطي ما عنده ليستفيد من غيره تقويما وتصحيحا ومزيدا. وحديثنا اليوم هو نوع من العلم، وهو الحديث بالمذاكرة، وذلك أن من أحب الأمور للنفس أن يتحدث المرء مع زملائه وإخوانه ومن يكن لهم التقدير والتعظيم والإجلال في نفسه. حديثنا أيها الأفاضل عن علم شغل الناس في هذه الأيام، حتى أصبح الحديث عنه مادة مفردة، وكم من كتاب أفرد على سبيل الإفراد وألف على سبيل الاستقلال في هذا الموضوع وهو علم المقاصد. وقد ظن بعض الناس أن هذا العلم علم جديد وأن الأوائل لم يكونوا قد تكلموا عنه، وليس ذلك كذلك، وإنما هو إظهار لما ذكر، وليس أبو إسحاق الشاطبي بأول من تكلم ولا غيره ممن تحدث في هذا الباب تكلم عن هذا فحسب، بل المتكلمون فيه كثير. أيها الأفاضل، إن مقاصد الشريعة من دقيق العلم، وتعلم دقيق العلم من العلم ومن العقل في تعلمه. وقد روى محمد بن طاهر القيسراني أن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى قال: من تعلم علما فليدقق فيه خشية أن يضيع. فمن دقق في علم فقد ضبطه، ولكنه بعد معرفته كلياته. ولما ذكر الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله هذا العلم قال: إن الفقيه على الحقيقة من يعرف حكمة الشارع ومقصده. وحكمة الشارع ومقصده هي علم المقاصد الذي قد نتكلم اليوم ببعض الحديث عنه ومن بعض الضوابط الكلية فيه. إذن هذا العلم علم مهم، هو وسيلة لمعرفة الحكم، وقد يكون دليلا بذاته أو يكون وسيلة لفهم الدليل. فقد يكون المقصد دليلا، وقد يكون وسيلة لفهم الدليل النصي الوارد في كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة التي قلتها قبل قليل أبني عليها أمرين كثر الخوض فيهما. أحد هذين الأمرين لما قلنا إنها قد تكون دليلا أو تكون وسيلة لفهم الدليل، فهل علم المقاصد هو علم الأصول أم هو جزءه أم هو غيره؟ للمعاصرين ثلاثة مسالك، وذلك أن علم المقاصد يبحثه الأصوليون في الاستحسان، ويبحثون جزءا منه في المصلحة المرسلة، ويبحثون جزءا منه في باب القياس عند الحديث عن العلة ومسالكها، ويبحثون جزءا عند الحديث عن الحكمة، ويبحثون جزءا عند الحديث عن تحقيق المناط، ويبحثون بعض أجزائه في غير هذه المواضع. ولذلك فإنه في الحقيقة هو مكمل لعلم الفقه والعلم الأصول. الأمر الثاني وهو المهم عندي وأتيت به في المقدمة لكي يعرف المرء قدره ولا يتسور جدارا لا يستطيع رقيه، وهو أن هذا العلم فرع علوم الشريعة، فلا يمكن أن يصل المرء إليه إلا وقد عرف الشريعة قبله. إذ قلت لكم في أول الحديث أن هذا العلم هو دقيق الفقه، فمن لم يعرف الفقه لم يعرف المقاصد. ولما أخطأ الناس فنظروا للعلوم بعكسها فأخذوا المقاصد وهم خواء من الفقه ومن معرفة أدلة الكتاب والسنة، أتوا من الأمور بعجائبها، وأتونا بالفتاوى بأمور تعجب منها غاية العجب. ولذلك لا يمكن أن ينتفع بهذا العلم إلا من اجتمع شرائط. هذه الشرائط وجدت أن أجمل من صاغها وساكها وأحسن سبكها أبو حامد الغزالي في كتابه عن الحكمة والمقاصد وهو شفاء الغليل. فقد ذكر في كتابه هذا شفاء الغليل في مسائل العلة والحكمة والتخيل أنه لن ينتفع أحد بكتابه ما لم يستوفي أربعة شرائط. الشرط الأول أن يكون كامل الآلة، قال: وهذا أمر غريزي من الله عز وجل، وأمر فطري يجعله الله عز وجل في ذهن وقلب من شاء من عباده، كما قال الله عز وجل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ومن أعظم الرزق أن يرزق المرء فهما أو ذكاء، كما قال علي رضي الله عنه: لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا هذه الصحيفة أو فهما يؤتاه الرجل. إذن كمال الآلة هذه من الله، فليس كل من سمع أحسن، ولا كل من قرأ تخصص، ولا كل من كتب في المقاصد كان متمكنا منها، إذ كمال الآلة من الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، الآلة والفضل من الله عز وجل. ولذا فإن المرء وخاصة في علوم الشريعة لا بد من جانب التدين، أن يمرغ وجهه في التراب ويكثر من التضرع والالتجاء لرب الأرباب أن يدله على الحق وأن يهديه إليه وأن يريه الحق حقا وأن يرزقه اتباعه. أكرم الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في قيامه الليل كما في صحيح مسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. ماذا قال بعد هذه المقدمة؟ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فمن أعجب بنفسه وأوتي نصيبا من الذكاء فإن إعجابه بنفسه أول هلاكه. إذن الفضل منه، والنعمة منه جل وعلا، والكرم والإحسان منه جل وعلا، يهب لمن يشاء ما شاء سبحانه. إذن أول الأسباب كمال الآلة وهي من الله فضلا وتكميلا منه سبحانه وتعالى ابتداء وتكميلا. الوصف الثاني الذي ذكره أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله قال: ولا بد أن يستكد الفهم. فلا بد أن يستكد الفهم الذي أوتيه، فلا بد أن يعمل ذهنه ويكثر النظر والتأمل ويكثر البحث والقراءة، ولا فهم إلا وقد سبقه حفظ. ألم يقل الناظم وهو ناظم الوجيز: وبعد فالفقه عظيم المنزلة، قد اصطفى الله خيار الخلق له، لكنه بل كل علم يوضع بدون حفظ لفظه لا ينفع. من لم يحفظ كتاب الله وسنة رسوله، من لم يعرف كلام أهل العلم، فإنه لا يمكن أن يكون محسنا ومجيدا لهذا الباب، أعني باب الفقه وخصوص باب المقاصد على سبيل التخصيص وهو حديثنا اليوم. إذن لا بد من معرفة أوائله. ولذا اتفقت كلمة علماء الأصول أن المرء لا يكون مجتهدا إلا بعد معرفته الكتاب والسنة، محصنا بالسنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. إذن المقصود أنه لا بد من استكداد الفهم، ولا بد من كثرة حث النفس على الاجتهاد في معرفة هذه المقاصد واستثمارها. الأمر الثالث الذي أورده قال: ولا بد من الانفكاك عن التقليد. وذلك أن المرء إذا أراد أن ينظر في المقاصد فلا بد أن ينفك عن التقليد المطلق، لأنه يحتاج نظر في المعاني والعلل. وقد ذكر هذا المعنى لاختصاص هذا الجزئية الدقيقة، والحديث في هذا الجانب يحتاج إلى بسط، لكن هذا الذي أشار له. الأمر الرابع وهو أمر مهم جدا، أن المرء لا يمكن أن ينتفع بهذا العلم إلا أن يكثر النظر في كلام الفقهاء، وهذا الكلام صحيح. فلا يمكن أن يعرف أن ينتفع المرء بقواعد الأصول والكليات إلا وقد عرف الفروع الجزئية. ولذا فإن القاضي الفقيه أبا يعلى بن الفراء رحمة الله عليه قال: لا يقدم المرء تعليم أصول الفقه على تعلمه الفروع الفقهية، لأنه لا يمكن أن يحسن فهم الأصول ولا يحسن تنزيلها إلا إذا كان قد علم وفهم وأحاط بجم كبير من الفروع الفقهية. إذن لابد من الارتياض في كلام الفقهاء والنظر فيها والتأمل لها. أما أن يأتي رجل ويقول: سأنظر في المقاصد الكلية وأدع كلام الفقهاء أرميه عرض الحائط، فهذا كلام كتب في عصر العباسيين ويسمونه فقه العباسيين، أو في عصر متخلف، أو في عصر جمود ونحو ذلك، فنقول إنك لم تصب الطريق الصواب لفهم هذا العلم، وإنما هذا العلم علم دقيق، وإنما هذا العلم هو من دقائق علم الفقه الذي يتوصل به لأمور سأذكرها بعد قليل. ولذلك فإن التميز في علم مقاصد الشريعة وأصولها من عرفها كان فقيها. يقول الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله: من فهم حكمة التشريع ومقصد الشارع فهو الفقيه على الحقيقة. ولكن لا بد من معرفة عدد من المسائل إن شئنا سميناها ضوابط لتكون حاكمة لهذا الباب، محسنة لطالب أو ميسرة لطالب العلم معرفة بعض أصول هذا الباب وهو علم المقاصد. أول مسألة أن علم المقاصد موجود عند جميع الفقهاء، ما من فقيه إلا وقد أعمل مقاصد الشريعة بطريق أو بآخر. حتى الذين أنكروا التعليل، سواء أنكروا التعليل في الأصول أو أنكروا التعليل في الفروع، فعند تطبيقهم أثبتوا المقاصد والعمل بها. بل إن الفقهاء الأربعة شهر أن أكثرهم إعمالا للمقاصد مذهب مالك وأحمد، وأقلهم إعمالا للمقاصد مذهب الشافعي، حتى إنهم في بعض كتب الأصول ينكرون الاستصلاح بالكلية، ومع ذلك قال بعض المحققين منهم إن ذلك ليس كذلك. يقول ابن الأزرق في بدائع السلك، يقول بمعنى كلامه أن دعوى أن مذهب مالك وحده مخصوص بإعمال قاعدة المقاصد والمصالح غير صحيحة، بل إن إمام الحرمين الجويني أبو المعالي مع شدة نكيره هو على القائلين بالمصالح إلا أنه عمل بها في كثير من المواضع، ونقل هذا الكلام عن ابن السبكي، بل إن أول أو من أول من شهر عنه تقسيم الضروريات إلى خمس هو أبو المعالي مع شدة ما أنكره في كتابه البرهان الذي أورد فيه التقاسيم لهذا الأمر. ولذلك أحيانا قد يكون التنظير لأمر له غرض وهو سد الذريعة، ولذلك فإن الشافعي أنكر الاستصلاح عند المحققين سدا للذريعة لكي لا يتسور على هذا العلم أي أحد. ولكن في زماننا تسور الأصاغر على هذا العلم قبل الأكابر، فأصبح الناس لا يعرفون من العلم، أو بعض الناس لا يعرف من علم الشريعة شيئا، ولا يستقيم لسانه بقراءة كلام الله عز وجل، ثم تراه يجلس أمام لاقط وفي وسيلة إعلام ويضع رجلا على رجل ويتحدث في مقاصد الشريعة التي هي أدق دقائق الفقه. ولذا فإن تفسير بعض أهل العلم لكلام الشافعي وأصحابه في هذه المسألة إنما هو من باب سد الذرائع إغلاقا للباب. ومعلوم أن الشافعي وسد الذرائع من مقاصد الشريعة، يعني كما تعلمون أنه يعتبر من مقاصد كل الشريعة، وهي المقاصد العامة التسع التي أوردها بعض المتأخرين. فالشافعي كان يغلق هذا الباب في مسائل مثل عدم قضائه، عدم جواز قضاء القاضي بعلمه، يقول أنا أرى جوازه وإنما منعت منه لأجل قضاة السوء. فقيل إن الشافعي وإن أعمل المقاصد والاستصلاح إلا أنه منع منه خشية من مفتي السوء، ومفتي السوء قد يكون أضل على الناس من غيره، فإنما يهلك الناس ثلاثة: نصف طبيب ونصف نحوي ونصف فقيه. فنصف الطبيب يهلك أبدانهم، ونصف النحوي واللغوي يهلك ويفسد ألسنتهم، ونصف الفقيه يفسد على الناس أديانهم. إذن هذه المسألة المهمة، وهي أن هذا العلم موجود عند الفقهاء جميعا في المذاهب الأربعة بلا استثناء، بل حتى الذين أنكروا التعليل في الفروع يثبتونه، والذين ينكرون التعليل في الأصول في الاعتقادات أيضا يثبتونه، وإن أنكروا في أفعال الجبار جل وعلا، فالتطبيق يقتضي فعله أو يقتضي إمضاءه. من المسائل التي أريد أن أبينها أن هذا العلم يمكن أن نقول فيه إنه قديم الجنس حادث الأحاد. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبضه الله عز وجل له إلا وقد بين لنا أحكام الشريعة كلها، ولم يترك شيئا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة قال: هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ وأنزل الله عز وجل عليه في ذلك الموضع: اليوم أكملت لكم دينكم. فما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا إلا وبينه، إما بنص أو بإيماء أو بذكر الكليات، ومن هذه الكليات المقاصد التي تسمى بمقاصد الشريعة أو مقاصد المكلفين، سنشير لها بعد قليل بإذن الله عز وجل. فهذا معنى كونه قديم الجنس، فهو مستمد من أصول الشريعة وهو راجع لها. لما قلت إنه قديم الجنس؟ لأن من الناس من يرى التجديد حتى في هذه الأصول، فيقول تغير الأصول وأنها من المتغير، وليس ذلك كذلك، وإنما الأصول ثابتة والمتغير فروعها، وهذا معنى قولنا إنه حادث الأحد، فيتفرع تحتها عشرات الفوائد ومئات المسائل. هذا العلم وهو علم مقاصد الشريعة، ما الذي يستفيده المرء إذا تعلمه؟ نقول يستفيد المرء من تعلمه مقاصد الشريعة أمور كثيرة جدا، منها على سبيل المثال فهم نصوص الشرع، فإن الدليل أحيانا قد يأتيك، فإذا عرفت مقصد الشارع من هذا الدليل وظفته التوظيف الصحيح. وأضرب أمثلة فقهية، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث القاتل شيئا، فظاهر الحديث أن كل قاتل قتل شخصا وكان من مورثيه فإنه لا يرث من ماله شيئا، سواء كان قتله عمدا أو شبه عمد أو خطأ. قال بعض المحققين الذين أعملوا جانب المقاصد، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لا يرث القاتل شيئا تفريعا على أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وكان هذا من باب الزجر للناس لكي لا يتساهلوا في الدماء، فقد يقتل المرء غيره ومع أمنه العقوبة المغلظة وهي القصاص لكونه وارثا، أو لأمنه عدم استيفاء القصاص لوجود مانع، أو لتيقنه من مسألة العفو غير ذلك، فقد يتساهل في الدماء، فيكون هذا الأمر من الموانع للمرء والزواجر من القتل. فقال بعض محققيهم، وهو مذهب مالك والرواية الثانية مذهب أحمد، أن القتل الذي قصد إنما هو قتل العمد، فإن كان القتل خطأ أو شبه عمد فلا يكون مانعا من الميراث. إذن في فهم هذا النص أعملنا مقصد الشارع من هذا الحكم والنهي بما شرع، فكان ذلك بهذا المعنى. هذا الاستخدام الأول والتوظيف. التوظيف الثاني أننا أحيانا قد نستدل بالمقصد نفسه، وهو الاستدلال بالحكمة. ولذلك تعلمون أن القواعد ثلاث: قواعد أصولية، وقواعد فقهية، وقواعد مقاصدية. القواعد الأصولية هي التي يستنبط بواسطتها الحكم، لا يمكن أن تستخرج حكما من قاعدة أصولية منفردة، بل لا بد أن تنزل هذه القاعدة على الدليل الكلي فتستنبط. الأمر للوجوب، والله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة فالصلاة واجبة. الإجماع حجة، وقد نقل إجماع ظني أو قطعي فيكون هذا دليلا، أي الإجماع المنقول على حكم هذه المسألة. والقاعدة الفقهية هي التي يستنبط منها الحكم مباشرة، فالحكم تنظر في القاعدة فتستنبط منها الحكم مباشرة. وكثير من القواعد منصوصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، إنما الأعمال بالنيات، لا ضرر ولا ضرار. وجمع كثيرا من القواعد المنصوصة المقري في كتابه المشهور عمل من طب لمن أحب، فجمع فيه قواعد كلية نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمع بعدها قواعد كلية ذكرها العلماء دليلها الاستقراء للمسائل الفقهية. النوع الثالث المقاعد القواعد هي قواعدنا المقاصدية. والقواعد المقاصدية كما ذكرت لك قيل إنها جزء من الأصول، فيدرجها بعضهم في القواعد الأصولية، وقيل بل هي غيرها فتكون ملحقة بالقواعد الفقهية. وهذا الذي جعل بعض الناس يقول أهي جزء من الأصول أم هي منفصلة عنه، كما ذكرت لك قبل قليل. من الحكم أو من الفوائد العظيمة في معرفة مقاصد التشريع زيادة اليقين، فإن المرأة إذا علم حكما وقد عرف مقصد الشرع منه فإنه يزداد يقينه ويقوى إيمانه ويقبل على العمل بمزيد إقبال. لا شك أن المؤمن مأمور بالامتثال، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ولذلك إذا جاءك الأمر قل على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إقبال الفقيه الذي عرف المقاصد معرفة صحيحة، إقباله على الامتثال وقد عرف الدليل، وبعد معرفته الدليل تفقه فيه فعرف المقصد، يكون إقباله أكمل امتثالا من الثاني. ولذلك فرق بين من عرفه بدليله ومن عرفه بناء على فتوى في الامتثال، وأكبر من فهم الدليل بمعرفة المقصد. ولذلك حكمة التشريع مهمة جدا، وكثير من أهل العلم تكلموا عن هذه المسألة. وعلى سبيل المثال ذكر أحد المشايخ يتكلم أن أبا سليمان الطوفي لما تكلم عن رده على النصارى في الانتصارات الإسلامية أورد بعضا من استشكالات النصارى لبعض الأحكام الشرعية كحد الردة وحد الرجم وغيرها، فأورد حكم التشريع ردا على المعاند، وفي نفس الوقت زيادة إيقان للمتبع. إذن فمن المقاصد وإن لم تكن ذات ثمرة فقهية لكنها ذات ثمرة سلوكية، وهو قضية معرفة حكمة التشريع. المسألة أو المسألة الثالثة معنا أو الرابعة لا أدري الآن ما هو عدها، أن معرفة مقاصد الشريعة يقتضي معرفة أقسامها وأنواعها. إذ من لم يعرف الأقسام والأنواع فليس عالما بها. إذ كثير من الناس يخلط تختلط عليه الأقسام فيختلط عليه قسم بقسم مع أن لكل قسم نظرا يختلف عن نظر الثاني. ولذلك فإن المقاصد تقسم أقساما كثيرة باعتبارات ومعايير مختلفة. وسأذكر لك بعض هذه التقسيمات المهمة التي لها ثمرة كبيرة جدا. أول هذه التقسيمات المهمة وهو ما هو المقصد باعتبار وقت حصوله، متى يحصل هذا المقصد. أهل العلم المحققين وفقهاء المسلمين يقولون إن المقاصد نوعان، ويجب أن ننتبه لهذه المسألة: مقاصد أخروية ومقاصد دنيوية. فالمقاصد الأخروية هي الامتثال والاتباع للسنة، وامتثال واتباع أمر الله عز وجل، وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا المقصد الأخروي مقصد مهم جدا. ولذلك لما تكلم علماء الأصول عن مسألة هل يشترط في الأمر أن يكون بإرادة أم لا، ذكروا في كتب الأصول هل يشترط للأمر أن يكون لمصلحة أم لا، ذكروا في كتب الأصول أن بعضهم يقول لا بد من المصلحة كالمعتزلة، وأن غيرهم يقول لا يلزم المصلحة. قال الشيخ تقي الدين في المسودة، وقالها جده أبو البركات قبل ذلك: وتقرير مذهبنا أنه تكون مصلحة، وإنما المصلحة تكون باتباع المكلف به لا بذاته. فكثير من العبادات المصلحة الامتثال. ولذلك كثير من الناس لما أغفل المقصد الأخروي جاء من المعاصرين من أسقط بعض التكاليف، فقال إن المقصود من هذه التكاليف التقرب إلى الله عز وجل، فإذا كان قلبك متعلقا بالله إذن سقطت. أنت لا تعرف المقاصد الأخروية، ألغيت مقاصد عظيمة وهي المقاصد الأخروية ظنا منك بمعرفتك الكليات. ولذلك هذا أمر خطير جدا. النوع الثاني هو الذي يتوسع فيه الفقهاء وهو المقاصد الدنيوية، وهي كثيرة. هذه المقاصد الدنيوية سأذكر لها تقسيما مهما جدا، ويجب أن تعتني بهذا التقسيم، لأن هذا التقسيم إذا فهمته عرفت كثيرا من الإشكالات التي تتعارض عند الناظرين في المقاصد. أننا نقول إن المقاصد الدنيوية لتشريع الأحكام ثلاثة أنواع: إما أن تكون المقاصد مقاصد عامة للشريعة، وإما أن تكون المقاصد مقاصد كلية، وإما أن تكون المقاصد مقاصد جزئية. هي ثلاثة أقسام. إذا عرفت هذا التقسيم نحل عندك إشكال كبير جدا في فهم المقاصد. نأتي بها على سبيل السرعة. أول هذه المقاصد وهو المقاصد العامة للشريعة، قيل وهو قول العز بن عبد السلام: إن الشريعة جاءت لمقصدين فقط، أو لمقصدين فقط، وهو جلب المصلحة ودرء المفسدة. فكل الشريعة من أولها إلى آخرها جاءت لأجل هذين المقصدين. وبنى عليه كتابه المشهور الذي تعرفون اسمه، وهو قواعد الأحكام. جاء الشيخ تقي الدين بن تيمية بعده قال: لا، ليس بصحيح، بل الشريعة جاءت لمقصد واحد فقط وهو جلب المصلحة، إذ حقيقة درء المفسدة يؤول إلى جلب المصلحة. إذن الشريعة كلها جاءت لجلب المصلحة، ولكن هذه المصلحة ضبطها الله عز وجل أعلم بتقديرها منك، ولها قواعد لمعرفتها وضبطها قد أشير لها بعد قليل إن سمح الوقت، مع أنه يبدو أن الوقت أوشك أن يضيق علي لما أردت الحديث عنه. هذا النوع الأول وهو المقاصد ماذا؟ العامة للشريعة، فهو المصلحة والمفسدة. ولذلك كثير من الأفاضل عندما يتكلم عن مقاصد الشريعة يقتصر على المصلحة والمفسدة، ويأتي بكلام الطوفي عند تعارض المصلحة والمفسدة أيهما يقدم، ويتكلم في قضية المصلحة والمفسدة. نعم، هذه نوع من أنواع المقاصد، وهي المقاصد العامة للشريعة، جلب المصلحة ودفع المفسدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث يدل على نفي المفاسد، وجلب المصالح يستلزم دفع المفاسد. وهذه مسألة مشهورة الأصولية: الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم ليس نهيا عن ضده؟ والقول الصحيح، قول محققي أهل العلم وقول فقهائنا، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من باب اللازم والوسيلة لا من باب المقصد. وثمرة ذلك أن المرأة يعذب يوم القيامة على تركه الأمر، وأما فعله الضد فلا يعقب عليه إلا إذا كان منصوصا على نهيه. وهذا هو حل الاستشكال المعضل. فقد ذكر بعض الناس منهم الآمد أن هذه مسألة معضلة لاستشكال الكعبي عليهم في مسألة هل المباح مأمور به لازم النهي عن الشيء، هل يكون أمرا بضده؟ وقال الشيخ تقي الدين في درء التعارض هذا ينحل به الإشكال، وهو طريقة فقهاء الحديث. إذن هذه المسألة التي أوردناها وهي مسألة القواعد، ماذا احفظها؟ القواعد أو المقاصد، ماذا القواعد أو المقاصد العامة؟ المقاصد العامة. النوع الثاني من المقاصد وهي المقاصد الكلية. المقاصد الكلية هي أن يكون مقصد عام في الشريعة لكنه لا يحيط بجميع الأحكام، وإنما بجزء منها، يأخذ نصفها، ربعها، يأخذ ثلثها، ربما أخذ بابا واحدا. أضرب أمثلة. فمن المقاصد الجزئية على سبيل المثال أن الشريعة جاءت من باب سد الذرائع، مع قولنا بسد الذرائع إلا أن هناك شيء يقابل سد الذرائع وهو فتح الذرائع، فقد يباح الممنوع لأجل ذلك. ولذلك فإن المقاصد، وهذه قاعدة مهمة جدا، وكثير من الناس يقول الشيخ تقي الدين إن من لم يضبط هذه القاعدة لم يحسن، وهو التفريق بين ما حرم لذاته وما حرم لكونه وسيلة لغيره. المحرم لمقصد لذاته وما حرم وسيلة لغيره. فالمحرم لذاته كالشرك بالله عز وجل والزنا وغيره، بل إن الشيخ تقي الدين يقول إن المحرم لذاته ما ذكره الله عز وجل في سورة الأعراف، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وانتبه لهذه المسألة، فقد جعل الله عز وجل القول عليه أعظم إثما من الشرك، لأنهم يقولون بدأ بعظيم وأتبعه بأعظم، والثالث الشرك، والرابع على القول بالله بغير علم. هذه مقاصد مقصودة لذاتها. وهناك أمور محرمة من باب تحريم الوسائل يترتب عليه عشرات الفروع الكلية، القواعد الكلية. منها أن المحرم تحريم وسائل إذا أمن ما يفضي إليه ووجدت حاجة جاز، انتهت المشكلة. النظر المرأة حرام لكن ليس لذاته وإنما لما يفضي إليه، فجاز النظر لوجهها عند الشهادة، جاز النظر إليها لأجل الخطبة، جاز النظر إليها عند كل أمر أمن فيه القيدان. وهكذا اذكر ما شئت من الفروع الفقهية، بل إن بعض أنواع الربا محرم تحريم وسائل، وبعضه محرم تحريم مقاصد، وهو ربا الجاهلية الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي. إذن مسألة معرفة المقاصد الجزئية هذا مهم، قد تأخذ نصف الفقه وقد تأخذ بابه. على سبيل المثال في باب واحد أن المقصد أن المقصد الكلية للحدود الشرعية أن الحدود زواجر وجوابر. اتفقت كلمة الفقهاء أن المقصد من شرع الحدود أنها زواجر وجوابر، فإذا توفر هذان القيدان فهو حد وإلا فلا، وبني عليه فروع قد أشير لبعضها إثباتا ونفيا، مثل الزيادة عن الحد، ومثل الجمع بين الحد والتعزير، ومثل غير ذلك من الأمور التي أوردوها في التنفيذ كالتأجيل وغيرها. النوع الثالث وأيضا من أمثلة المقاصد الكلية في باب قول ابن عمر رضي الله عنه إنما النكاح الرغبة. قول ابن عمر إنما النكاح الرغبة، إن إذا دخلت عليها الماء الكافة قالوا تكف عملها، لكنها تزيد في معنى سياق الجملة فتجعل الجملة مفيدة للحصر، فلا نكاح إلا برغبة، وبناء عليه فمن تزوج ليطلق، نكاح تحليل فليس نكاح رغبة. من تزوج لأجل غرض آخر من الأغراض التي لا يكون فيها رغبة بمقتضيات عقد النكاح كالسكن وتوابع ذلك من النفقة وغيره من مقتضيات النكاح فالعقد باطل. وهذا الذي جعل بعض العلماء يبطلون عددا من العقود ومنها الشغار والمتعة وغيرها بناء على هذا التسير، طبعا والنص قبله مقدم لكن المقصد واضح. ونص على هذا المقصد من ابن عمر، بنى عليه الشيخ تقي الدين كتابه العظيم الجليل وهو من أجمل الكتب في مقاصد الشريعة، وهو كتاب بيان الدليل في بطلان التحريم. هذا كتاب عظيم، لكن كثير من الناس يقرأه لأنه ليس عارفا للفروع قبله، قد لا يحسن الضوابط الكلية التي أوردها في هذا الكتاب. ولذلك قيل إن هذا الكتاب من أواخر ما ألفه الشيخ، لأن فيه خلاصة فقهية لا تكاد تجدها في عشرات الكتب. النوع الثالث من المقاصد وهي المقاصد الجزئية. معنى المقاصد الجزئية يعني أن هذا الحكم بجزئه شرع لأجل هذا المقصد، مثل ما ذكرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا، شرع لأجل ماذا؟ لأجل مقصد واحد، وهو المنع من التساهل في الدماء ومن الأسباب المفضية للوصول لتساهل الدماء، وهو ماذا؟ الفعل العدوان. لأن الفعل العدوان عندما نحكم بأن القتل قتل عمد لا نعتبر بقصد القتل، وإنما نعتبر بقصد الفعل العدوان الذي أنتج القتل. ولذلك فإن النهي أو المنع من الإرث لمن قتل عمدا مؤثر في الامتناع لا من القتل وحده بل من مطلق العدوان كما يعرف ذلك. إذا نرجع المسألة، هذا مثال مقصد جزئي. من المقاصد الجزئية لبعض الأحكام وهي كثيرة جدا، يعني على سبيل المثال عندما نتكلم، دعونا نتكلم مثلا في، احنا ذكرنا قبل قليل في مسألة القتل، نعم الآن طرأ ذكرت مثال، عندنا مسألة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم من الكافر ولا يرث الكافر من المسلم، قالوا ما معنى هذه الحكمة؟ ما المقصد من هذه المعنى؟ فبعض الناس تمسك بالظاهر وقال لمجرد اختلاف الدين، وهذا هو المشهور عند المتأخرين، بينما هناك قول آخر وهذا القول هو الأكثر من نصوص الإمام أحمد، أكثر نصوص الإمام أحمد عليها كما قال الخلال في أحكام أهل الملل، ورجح هذا القول الشيخ تقي الدين وتلميذه أن الحكمة من هذا الدليل الترغيب في الإسلام، وبناء عليه فالكافر لا يرث من المسلم قبل القسمة، فإن أسلم الكافر قبل قسمة الميراث ورث ترغيبا له في الإسلام. طيب ضدها نقول الكافر لا يرث من المسلم لا يرث من الكافر إذا كان الكافر حربيا، وأما إذا كان الكافر غير حربي مثل بعض الناس يكون والده غير مسلم فيسلم الولد فإنه يرث منه. وهذا القول نظرا بالمقاصد صحيح، ونظرا بالأثر صحيح، فقد أطال الخلال في أحكام أهل الملل في الاستدلال عليه من أقوال بعض الصحابة، أظن منهم معاوية وغيره، نسيت الآن من قاله من الصحابة رضي الله عنهم، وأغلب نصوص أحمد عليه، ولكن وافق المتأخرون قول الجمهور في هذه المسألة ورجح هذا القول الشيخ تقي الدين. إذن نظر المقاصد مفيد، فكثير من الإخوة قد يسلم ووالداه ليس بمسلمين فيموت والداه أو أحدهما فيقول أأرث من مالهم شيئا؟ نقول نعم، لأنه ليس حربيا والدك، فأنت وهو في بلد واحد ولا يوجد هناك حرب فيجوز لك أن ترث، وهذا من النظر في المقاصد. وإذا قلت لك الانفكاك عن التقليد عند من يريد أن ينظر في المقاصد لا بد أن ينطلق في النظر، لكن ليس كل واحد، انتبه، ليس كل واحد يقول أنا لبست غترة ولبست عباءة وجلست على كرسي فأنا ذاك الرجل الذي اجتمعت فيه الأوصاف الأربعة، كمال الآلة وكد الذهن والانفكاك عن التقليد والنظر في كلام الفقهاء وقد أوتيت بيانا، لا، وإنما له قيد ذكرته في البداية لمعرفة خطره. أيضا هناك كلام كثير جدا فيما يتعلق بهذه المسألة، أظن لم يبقى إلا ربع ساعة، لكن سأختصر في التقسيمات الكثيرة جدا. مما ذكره أهل العلم أن بعض المقاصد ثابتة ومتغيرة، كذا ذكر، ففهم بعض المعاصرين أن المقصد نفسه يتغير، هذا غير صحيح، مقاصد الشريعة ثابتة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، المقاصد ثابتة لكنها قد تخفى عن بعض الناس. ولذا فإن أغلب الأصوليين يقولون إنه يجوز إحداث دليل في المسألة، مع أنهم يقولون لا يجوز إحداث القول الثالث، إلا من أرى جواز إحداث قول ثالث من باب التلفيق بين القولين السابقين. الأدلة لا متناهية في المسائل، وبقي الفهم الذي يؤتاه المرء. إذن الأصول والمقاصد ثابتة لا تتغير، ليس لك أن تأتي بأصول جديدة. ولذلك بعض الناس ماذا يقول؟ يقول إن من أشد أعدائنا محمد بن إدريس الشافعي، بعض الناس يبغض هذا الرجل بغضا شديدا ولا يعرف قدر الشافعي إلا أئمة، يقول أحمد إن هذا الرجل له منة في عنق كل صاحب حديث، الشافعي عندما كتب رسالته العظيمة الجليلة التي تسمى بالرسالة قعد عددا من القواعد، بنى أو جمع واستقرأ كلام الأوائل وطريقة السلف فيها، لم يبتدعها وإنما صنف فيها فحسب. بعض الناس يقول لو لم يكلف الشافعي الأصول لألفنا أصولا جديدة مناسبة لقرننا، ليس ذلك كذلك، إنما أنت متبع. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. الفرق بين الشريعة وبين النظر في أنظمة وقوانين أن القوانين جامدة، بينما النظر في الشريعة إنما هو نظر بتدين. ولذلك لا يقبل قول امرئ ما لم يكن ذا دين وذا عدالة. ولذلك فإن جانب التدين مؤثر في الحكم والتصور في الأحكام الفقهية من المفتي. إذن الثبوت في المقاصد، التغير في تنزيل المسائل. كثير من المسائل تختلف من زمان لزمان، وهذا كثير جدا جدا جدا، والعشرات التي كانوا يحكم التي تكلم بها الفقهاء كثيرة. أضرب لكم مثالا في الترجيح ذكرته الآن. الشيخ أبو عمر بن عبد البر عليه رحمة الله لما تكلم في الاستذكار عن مسألة اختلاف المطالع قال إن قول الشافعي إن البلدان تختلف في المطالع، قال ونذهب لقول الشافعي لأجل مصلحة الناس، قال لوجود المشقة العظيمة إذا قلنا باتحاد المطالع لصعوبة، شوف كلامه، لصعوبة التواصل بين البلدان وتكليفهم ما يشق عليهم. اختلف الزمان، أصبح التواصل سهلا، بل لربما علمت بخبر علم المغربي بخبر المشرقي قبل أن يعلم به جاره بل ضجيعه أحيانا. فلذلك بعض التطبيقات المتغير إنما هو الآحاد الذي ذكرت لكم في البداية، وأما الجنس وأما الكليات فإنها في الحقيقة ثابتة. ولذلك الله عز وجل يؤتي بعض الناس فهما لا يؤتاه آخر. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث حميد عن معاوية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ يقول قاضي عياض قال الشراح، طبعا في المشارق يذكر ضبط الصحيحين مع الموطأ، قال القاضي عياض قال وجاءنا بروايتين يفقهه ويفقهه، فعلى الضبط الأول معناه يفهمه أحكام الشريعة، وعلى الضبط الثاني بالضم معناه أن الفقه يصبح له سجية فيصبح عالما بحكم الشريعة وبمعانيها وبدلائلها وكيفية استنباطها، وما عرف ذلك إلا بعد معرفته مقدمات ذلك. من تقسيمات الشريعة المقاصد الكثيرة، وهي تقسيم مهم، أن هذه المقاصد الشريعة يقسمونها إلى أقسام، فبعضها قسم يكون مقصدا ذا علية ذا علية، وقسم آخر يكون لا علية فيه. ومعنى ذلك أن المقصد الذي فيه علية بمعنى أنه يمكن أن تنيط الحكم فيه فتلحقه، وما لا علية فيه إنما هو حكمة تشريع فينيط الشرع بالظواهر منها. وهذه المسألة المشهورة التي تسميها الأصولين التعليل بالحكمة. ولذلك فإن ملخص القول في التعليل بالحكمة، وهي من أشكال المسائل، أن التعليل بالحكمة يصح بشرط أن تكون الحلة أن تكون الحكمة وصفا ظاهرا منضبطا. ليس هذا إلغاء للحكمة، وإنما إلغاء للعلية بها، فلا تعلل الحكم ما لم يكن منضبطا. مثال ذلك إنما شرع الترخص في السفر المشقة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من عذاب، فإذا قضى أحدكم حاج نهمته فليرجع. الرسول قال مشقة، لكن لما لم تكن المشقة غير منضبطة، أنا وأنت نسافر، ربما أركب طائرة وببعض الطائرات سرائر، كان هذا السرير رفاهيته أكثر من رفاهية سريري في بيتي، ربما قدم لي في الطعام في الطائرة طعام لا آكله في بيتي، ربما جلس معي بجانبي في الطائرة من أسترذ بحديثه، وربما قصدته لسماع حديثه، فكان السفر أنسا ورحلة، ومع ذلك نقول يقصر له، إذ الشارع أناط بالمظنة وهو الظاهر وهو السفر. ولذلك استلزم العلماء أمورا فقالوا لما كان مناطا بأمر ظاهر فتلحق الأحكام بالظاهر لا بما يختلف فيه، فرجح عامة أهل العلم أن حد السفر وحد الإقامة في الأمرين جميعا إنما هو بمنضبط ولو كان المقدر له ضعيفا. أما المقدر لحد مدة مسافة السفر فالقضاء فيه قول الصحابة كابن عمر وابن عباس حد أنه قال إذا ذهبت إلى عسفانة فاقصر. وأما تقدير مدة الإقامة فاستدلالا بأقل ما قيل، وهذا استدل به كثير من فقهاء العلماء كأحمد والشافعي ومالك، وجاء عن أبي حنيفة استدلال به في موضع واحد، وأقل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في موضع عازما الإقامة 20 صلاة، وقيل 19 صلاة، وهي طريقة موفق، والصواب أنها 20. المقصود أن معرفة هذه الذات العلية وغير العلية مهم جدا. بقي عندي مسألتان لأني ما بقي إلا 10 دقائق وينتهي الوقت، أذكرهما على سبيل السرعة. أول مسألة عندنا، أو 3 مسائل إن أذنتم لي، أول مسألة عندنا وهي قضية حيث تقدم معنا أن هذه المقاصد كثيرة، بل إني أقول لك غير مبالغ أن المقاصد الجزئية لا متناهية. ألم أقول لك قبل قليل إن الله عز وجل قد يفتح على بعض الناس في بعض الأزمنة من كشف بعض المقاصد ما لا يفتح على الأوائل؟ هذا لا شك فيه، الأصوليون يقولون ممكن أن توجد أدلة، لكن المقاصد الكلية لا تتغير في الشريعة واحدة، هي ليست متغيرة، هي ثابتة، لكن الكلام في كشفها. وكم فتح الله عز وجل على بعض المتأخرين ما لا تجده موجودا مكتوبا عند المتقدمين. وأعبر بالمكتوب لما؟ لأن ما في نفوس الفقهاء قد لا يعربون به. ولذلك لما وجه قول بعض فقهاء من الحنفية عليهم رحمة الله لما عبروا عن الاستحسان بأنه ما ينقدح في ذهن المجتهد ولا يحسن الإعراب عنه، ذم بعض العلماء هذا الكلام ووجهه بعضهم بأن قال وما ينقدح في ذهنه وفي قلبه من الفهم لمعنى الشريعة لكنه لا يحسن الإعراب. بعض الناس ما عنده بيان، ما كل واحد يحسن الكلام، ما كل واحد يستطيع التعبير. تعرف من مشايخك من إنما تستفيد منه بالسؤال، ولو تكلم من اليوم إلى الغد إنما هو لا يحسنه، لا يحسن أن يأتي للنقطة مباشرة. وكذلك قضية البيان، إن من البيان لسحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليس كل واحد يؤتى بيانا. وتعرفون كلام الشيخ تقي العلم يستفاد منه بأربع، وذكر رابعها البيان. إذن المسألة هنا في قضية أن هذه المقاصد كيف تستكشف من الشريعة. نقول إن مقاصد الشريعة تستكشف بطرق وتستخرج بوسائل. أول هذه الوسائل النص، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النص على عدد من المقاصد والتنبيه لها، وهذا الكشف هو الذي يسميه الأصوليون مسلك النص في الدلالة على العلة. فكل نص دل على علة فإنه يكون كاشفا له. هذه العلة إن كان فيها معنى مقاصدي ومناسبة تسمى المناسبة، المعنى المقاصد من العلماء المناسبة، فهي علة مقاصدية. وإن لم يكن فيه معنى مناسبة فهي علة ليست مقاصدية لا مناسبة فيها. وذلك عندنا وعند عامة أهل العلم أنه لا يلزم أن تكون العلة فيها مناسبة، ولكن العلة التي فيها مناسبة أي حكمة مقاصدية مقدمة. وذلك يقول الشيخ تقي الدين إن القاضي أبا يعلى كان في أول كلامه على طريقة الخراسانيين ثم جرى على طريقة البغداديين، والخراسانيون على أهل طرد في العلل ولا ينظرون للمناسبات كثيرا، بخلاف البغداديين فإنهم يعنون بالمناسبات. فالمناسبة مهمة، وهذا من المسلك الجيد في اكتشاف العلل. المسلك الثاني الذي تعرفونه طبعا النص إما أن يكون بالصريح أو بالإيمة، والصريح له ألفاظه كلقوله لأجلي أو اللام لأجل الدافة ونحو ذلك الذي تعرفونه في كتب الأصول. المسلك الثاني الإجماع، فإن هناك مقاصد مجمع عليها عامة أو كلية أو جزئية، كثير مقاصد وكثير المجمع عليها. الأمر الثالث المستكشف، تستكشف المقاصد، وانتبه لهذه المسألة، بالاستقراء. فإن الاستقراء من أهم وسائل كشف المقاصد. ومن الذي يستقرأ؟ ليس الذي يجعل رجلا على رجل ويقرأ هكذا، بل لا بد من استقراء ألوف المسائل ومئاتها حتى تستخرج مقصدا واحدا. وانظر في الذين كتبوا في القواعد والمقاصد كيف يعنى بالفروع أكثر من بناء القاعدة، سواء كانت ذات مناسبة أو غير مناسبة، مناسبة للمقاصدية أو غير مناسبة ليست مقاصدية. تجد أنه يكد ذهنه يأتي بالمسألة من الطهارة، وأخرى في الزكاة، وثالثة في البيوع، ورابعة في الجنايات. وتجد بعضهم يتكلم في العتق، يتكلم لماذا؟ لكي يدل لك أن هذا الاستقراء الذي استقرأته كان كذلك. إذن قضية الاستقراء مهم، ولذلك لا يمكن أن يأتينا امرؤ بمقصد جزئي، طبعا الكل يغلبها مبين، لا يمكن أن يأتينا بمقصد جزئي إلا وقد استقرأ جما هائلا من الفروع الفقهية. وهنا مسألة، في غالب الاستقراءات لا يمكن أن تحسن الاستقراء إلا أن تنطلق من مدرسة فقهية واحدة. بعض أخواننا إذا أراد أن يستقرأ يأخذ مسألة من مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، ويريد أن يخرج بقاعدة، اعلم أن لكل مذهب مسلك ولكل طريقة وبناء يختلف عن الآخر، فلتكون قاعدتك منخرمة، سواء قاعدة طردية، لا يمكن أن تكون طردية فتكون مناسبة أو غير مناسبة لا أثر، لكن لو انطلقت من مذهب واحد وبناء واحد ومدرسة واحدة ففي الغالب أنه ستجد أن قاعدتك منطلقة منضبطة. وإذا كذا جدت بعض الأصولين يقول وقاعدة المذهب كذا، لأنه استقرأ عشرات المسائل ووجد أن هذه تشبهها، قد لا يصرح لك بالقاعدة لأنه يظن أنك فهمتها من معرفتك الفروع الفقهية وهكذا. أختم بالتي بعدها وهي في قضية عندما نستخرج المقصد ويتبع استخراج المقصد معرفة نصه ومن عمل به، فكيف تستثمر هذا المقصد؟ كيف تستثمره؟ يعني كيف تستدل به؟ نحن قلنا الاستثمار في ثلاث: في الاستدلال والترجيح والفهم. الترجيح ما يهمني أو أذكره بعد قليل، خلنا نبدأ بالاستدلال. أول شيء نبدأ بالاستدلال، كيف للمرء أن يستدل بمقصد، سواء هو الذي كشفه أو وجده عند أهل العلم فأراد أن يطبقه، وسواء كان المقصد كليا عاما أو كليا أو جزئيا. انظر معي كيف تطبق هذه المقاصد. أقول هذا لما؟ لأن بعض الشباب يدرس مادة مقاصد الشريعة ويأتيه المعلم فيقول المصلحة والمفسدة، ثم يخرج من باب القاعة مباشرة، ثم يبدأ مباشرة فيقول هذه فيها مصلحة وتلك فيها مفسدة فأقدم تلك على هذه وهكذا. نقول أول شرط وأعظم شرط ألا يعارض المقصد نصا شرعيا، فإذا عارض المقصد نصا شرعيا فهناك خطأ أو واحد من خطأين أو ثلاثة احتمالات: إما أن المقصد الذي وجدته خاطئ فابحث عن مقصد آخر، أو أنك فهمته فهما خاطئا، وهذا كثير في المعاصرين، الأوائل هم الذين يكتشفون. نعم قد يكتشف من المعاصر من يحسن، لا أريد أن أسمي مشايخ، أتوا بمقاصد وما زالت ومعاني كثيرة في الشريعة، أو أنك فهمته خطأ، وهذا كثير جدا وخاصة في طلبة الدراسات العليا، عندما تناقش تجد أن سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. يا ابن الحلال لما منا لما يعني القبلة لف يسار شوي، ما تجده يعني فهم المسألة المقصد خطأ فنتج على المقدمة الخاطئة خطأ في التطبيق. الاحتمال الثالث أن يكون